بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل قراءة كتاب منظومة البيقونية مع الشيخ الفاضل أبي الفضل محمد بن عمر حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسند، والمسند والمسند. المسند هو الراوي الذي يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسند هو الكتاب الذي تجمع فيه كل أحاديث راو على حدة، كمسند الإمام أحمد وغيره من الكتب المسندة. المتصل يعني الذي فيه كل سماع كل تلميذ من شيخه. والإسناد تقدم أنه طريق المتن. قال: من راويه حتى المصطفى، من راوي عن مول السند حتى ينتهي به إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبن يعني ولم ينقطع، كقول الشنفرة: والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني. وإلا فالحديث المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر له، أحب أن نعلق قليلا قليلا حتى ننتهي إن شاء الله.
قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل،
يعني والحديث الذي يتصل إسناده بسمع كل راو من شيخه هو الحديث المتصل، هذا معنى البيت. ويسمى المتصل والمؤتصل والموصول، وهو ما سمع كل تلميذ من شيخه. وتقدم أن الإسناد هو الإخبار، كما قال السيوطي رحمه الله: وسند الإخبار عن طريقي متن كإسناد لذي فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث والكلام قيدوا، بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. فالسند كما قال هنا رحمه الله في المتن السلام ورحمة الله وبركاته. فالحديث المتصل هو الحديث الذي سمع كل راو فيه من شيخه إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يطلق المتصل على غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتقييد، فتقول هذا متصل إلى فلان كسعيد ابن المسيب أو غيره من الأئمة رحمهم الله. فالاتصال ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
مسلسل قل ما على وصف أتى مثله أما والله أنبأني الفتى.
المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة معينة، سواء كانت قولية أو فعلية. قد ورد في الحديث يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وهكذا أخذوها عن معاذ، وهكذا إلى نهايته. فهذا مسلسل بالقول، وقد جاء بالمسلسلات بالفعل، آمنت بالقدر يعني قولا وفعلا، آمنت بالقدر خيره وشره، وأخذ بلحيته عليه الصلاة والسلام. والمسلسلات كثيرة، وكما قال ابن الصلاح رحمه الله ما تسلم من ضعف، لا تسلم المسلسلات من ضعف. وعامة كما قال الذهبي وعامة المسلسلات واهية، وقد تكون المسلسل في نصف الإسناد فما فوق، وقد يكون كل الإسناد مسلسل على صفة معينة، ولكن يستفاد منها ضبط الرواة أنهم يضبطون ما يحكون عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مثل، فضرب مثل، كما أما والله أنبأني الفتى، يعني يأتي يقول أنبأني والله أنبأني فلان، قال والله أنبأني فلان، وهكذا حتى يصل به. أو النوع الآخر قال كذاك قد حدثنيه قائما، فتقول حدثني فلان قائما، فيقول التلميذ حدثني فلان عن شيخه قائما، ويقول تلميذه حدثنا شيخنا عن فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، وهكذا. هذه الصفات يستفاد منها الضبط، لأن الراوي ضبط ما رأى فينقل على تلك الصفة التي رآها. أو بعد أن حدثني تبسم، وهكذا في نفس على النفس المنوال الأول، يحدثه ثم يتبسم، فيحدث هو التلميذ ويتبسم، والتلميذ يحدث التلميذ ويتبسم، وهكذا حتى يصل به إلى شيخه. نعم.
مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
العزيز كما ذكر المؤلف قال عزيز مروي، أي هو ما رواه اثنين، لأن علم الحديث قال أو ثلاثة، علم الحديث يحكم فيه على أقل طبقة، فلو كان كل الطبقات فيها العدد الكثير كان يكون سبعة أو عشرة أو أكثر، وجاء في أحد الطبقات راويين فيقول هذا حديث عزيز. ولهذا عندما أنكر ابن حبان رحمه الله أنكر وجود العزيز لم يسلم له، قال الحافظ بن حجر فإن كان يقصد أن يكون الإسناد كله من أوله إلى آخره عزيز فيسلم، أما أن تكون صورة العزيز فموجودة صورة العزيز، كان يرويه في أحد طبقات الإسناد اثنين من الرواء فقط، فهذه موجودة لا يستطيع أن ينكرها. وليس شرطا في الصحيح، خلافا لمن زعم كما قال حافظ بن حجر، وليس شرطا عدد ومن شرط، رواية اثنين فصاعدا غلط، فلا يشترط في الحديث الحكم بالصحة أن يصل إلى هذه المرحلة. نعم.
معنعن
وسمي عزيز يعني من العزة قليل، وقيل من القوة عز يعز. بارك الله فيك.
معنعن كعن
مشهور، المشهور كما قال هنا مروي فوق ما ثلاثة، يعني زيادة على ثلاثة أربعة فما فوق. والمشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المستفيض على رأي كما قال حافظ بن حجر، وهو ينقسم إلى أقسام. مشهور بعض الأحاديث مشهورة عند العامة، وأحاديث مشهورة عند النحاء، وأحاديث مشهورة عند أهل الحديث. فالشهرة أقسام، ولا يلزم من شهرتها الصحة، فقد تشتهر الأحاديث الموضوعة عند ألسنة كثير من الناس، ولهذا صنفوا فيها المصنفات في الأحاديث المشتهرة ولا تصح، مشتهرة على ألسن الناس. نعم.
معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم.
اكتفى المصنف هنا بالمثال دون التعريف، فقال معنعن كعن سعيد عن كرم. والحديث المعنعن هو أن يحدث الراوي عن شيخه بصيغة عن، والعنعنة في الأسانيد يعني عنعنة المدلسين خارج الصحيح يتوقف فيها لاحتمال أن يكون دلس ذلك الخبر، إلا أن تكون هناك صفة خاصة لهذا المدلس كما قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاث. فإن كان شعبة أو كان أبو إسحاق أو الأعمش قد روى عنه شعبة فتحمل عنعنة أبي إسحاق أو الأعمش تحمل على السماع خارج الصحيح بغير رواية شعبة. البعض يمشي عن عنعنة الأعمش في سعة ما روى رحمه الله، وبعض أهل العلم يقول هو شيء ينقدح في النفس، وكان الشيخ مقبل رحمه الله يمشي تارة ويعل أخرى، فقال هذا شيء ينقدح في نفسي، شيء ينقدح في نفس الباحث فيشعر من نفسه أن هذا الحديث لا يصح فيحكم بضعفه، ولو طولب بالدليل ما يجد، فهو كالكهانة عند الجهال. وهذا ما امتاز أو ما ميز الله عز وجل به أهل الحديث عن غيرهم لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح الحديث يجري منهم مجرى الدم فيحكمون على الحديث أو بقبول رواية المدلس في هذا الموضع ويتركونها ويردونها في موضع آخر. فلا يتسرع الإنسان في مسألة رد الأحاديث، رد أحاديث المدلسين، فالخلاف فيها قديم، وقد حمل مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح على من اشترط التحديث ولو مرة، وقيل عن البخاري وقيل غير ذلك. وعلى هذا فالأحاديث التي خارج الصحيح بعنعنة المدلسين يحتاج الإنسان أن يتمهل فيها، يحتاج أن يجمع الطرق حتى يرى إذا صرح في موضع حملت العنعنة على تلك على ذلك التصريح، أو هذا عنعنة الخلاف في العنعنة في أحاديث المدلسين، أما غير المدلسين من الأئمة لو عنعن تقبل روايته، فالخلاف في عنعنة المدلسين فقط. فينتبه الإنسان لهذا. ضرب مثل قال كعن سعيد عن كرم، يعني كأن يقول الرجل سعيد عن كرم. وأن المدلسين كثر، ذكرهم الحافظ ابن حجر وأشار إليهم وقال وفي الصحيح، ليس الحافظ يعني، وفي الصحيح عدة كالأعمشي أو كهشيم بن بشير وفتشي. مدلسين في الصحيح كثر، لكن يقولون أن عنعنة المدلس داخل الصحيح تحمل على السماع حتى لا يتجرأ الإنسان على الصحيح، بارك الله فيك، وهذا من هيبة الصحيح. وإلا فذكر الحافظ، ذكر الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة أحد الرواة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال ولولا هيبة الصحيح، خالد ابن مخلد القطواني، قال ولولا هيبة الصحيح لجعلت هذا من مناكير خالد. فللصحيح هيبة في نفوس العلماء، فلا يتجرأ الإنسان بمجرد معرفته أن الحديث المعنعنة وحديث المدلس المعنعنة يتوقف فيها، فيأتي إلى الصحيح فيعمل فيه بهذه القاعدة فيدمر ويفسد من حيث يظن أنه يصلح، بارك الله فيك.
وكل ما قلت رجاله
ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني الحديث المبهم هو ما أبهم فيه اسم الراوي سواء كان في السند أو في المتن. فإذا كان في المتن فلا يضر، الصحابة عدول، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم عدول، لا يقول الإنسان ويعل الحديث مثل هذا إلا على منهج ترابي. ترابي يقول عدول إيه يعني؟ ما عائشة بتقول كذب عمر وكذب ابن عمر قاتله الله. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، إنما التعويل على الأسانيد، لأن من شرط الصحيح أن يكون عدلا، ومن جهلت عينه فمن باب أولى تجهل عدالته. فيرد الحديث. ولهذا قال الأثرم للإمام أحمد رحمه الله رجل من التابعين حدث عن رجل من الصحابة صحيح، قال نعم. فالصحابة رضي الله عنهم عدول، وقيل لا تقبل الاحتمال أن يكون، أو إذا قال قال رجل يعني غير الصحابة، على غير التابعي يقول قال رجل، فقيل يحتمل أن يكون صحابي يحتمل غير ذلك فيتوقف فيه. لكن إذا صرح وقال حدثني رجل أو سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنه عدل رضي الله عنهم جميعا. طيب لو قال قائل، هذا يدخل فيه مسألة رواية الثقة أو الإمام الذي ينتقي عن شخص، إذا قال حدثني فلان وقيل فيه يعني وصف هذا الإمام أنه لا يروي إلا عن الثقات، هل تقبل روايته؟ لا تقبل، ولو نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة، كما قيل مشايخ حريز كلهم ثقات، هل يقبل هذا الكلام؟ من ناحية العملية لا يقبل، لأنه يشترط أن يكون أن يسمي ويكون عدلا ضابطا، وإلا بارك الله فيكم لحصل ما حصل. فإن الرجل قد يكون ثقة عنده ولكن ضعيف عند غيره، كما قال الشافعي رحمه الله في إبراهيم نبي يحيى، قال لأن يخر من السماء لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ثقة عند الشافعي رحمه الله، ومع ذلك يقول إمام أحمد رافضي خبيث، أو هكذا بعبارة قريبة منها. فيحتاج الإنسان أن يضبط هذه المسائل. الشخص يقول حدثني ثقة، نعم سمي يا شيخ، لو كان ثقة لصاح به، قالوا في الزهري، لو كان هذا المحدث الذي حدثك ثقة لصحت به، لأنه ربما يكون ثقة عندك وهو كذاب عند غيرك. وهذا باب دخل فيه كثير من الناس وحصل لهم فيه الخلط. فإذا جاءه إنسان بخبر على شخص ما يبحث عما يتعلق به بأي شيء، حق باطل كذب، يوثقه وهو ربما لم يره إلا في تلك الجلسة، قل جاءني فلان حدثني أحد إخواننا الثقات، هو ما يعرفه، لكن لأنه وافق ما يهوى، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، لبغضه أو لحقده أو لحسده أو لإرادة السوء بذلك الأخ. فكل شخص يأتيه بعبارة يقبلها منه ولا يتحرى، وهذا مرض. فالإنصاف عزيز، والإنصاف عقبة كؤود لا يتجاوزها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. فالإنسان السلفي يكون صادقا عدلا ورعا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يخاف من الناس، فإذا سمع بالشيء تطالب الإسناد. نحن أمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال المبارك رحمه الله وقد صح مسلم، إذا قال لك فلان شيء قل جزاك الله خير، لكن من حدثكم يرحمكم الله؟ فإذا رأيت الإنسان يتقلب ولا يسمي فقل كما قال قيل في الزهري، لو كان ثقة لصاحبه، أو المجالس بالأمانات، كن سلفي، سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. لا يكون الإنسان صاحب وجوه. إذا لقى الذين آمنوا قالوا آمنا، أهلا كيف حالكم حياكم الله أهلا وسهلا، وإذا خرجت سلقوهم بألسنة حداد، هذا والله ما منهج السلفي. من السلفي يا شيخ واضح الظاهر والباطن سواء، تضحك في وجه أخيك وأنت والله ما تحب له إلا الخير، بارك الله فيكم. وإذا رأيت نصحت بالكلمة الطيبة لا بالاستعباد والاسترقاق للناس والإرهاب الإعلامي الذي يمارس، بارك الله فيكم، هذا ليس منهج السلف في شيء. تربوا على الصدق وعلى المحبة وإرادة الخير للغير، والنصح بالكلمة الطيبة لا بالاستعلاء والأوامر من فوق، لا، بارك الله فيكم. يحرص الإنسان أن يكون بالفعل مستقيم ظاهرا وباطنا، صادق مع الله، صادق مع الناس، صادق مع أخوانه السلفيين، يحب لهم الخير ويدعو لهم بالتوفيق في كل وقت ذكرهم فيه. فإذا كان السلف وهم أئمة قالوا لا يقبل في يقبل توثيق الراوي إذا قال حدثني الثقة وهو ممن ينتقي، يعني لا يروي إلا عن ثقات، لا يقبل منه كلامه حتى يسمي، فكيف بمن هم دونهم من الناس ممن لم يبلغ مد نصيف أحدهم مده ولا نصيفه، كيف تقبل كلامه؟ بارك الله فيكم. فكونوا على أصول سلفية واضحة. بارك الله فيكم. حدثك فلان بشيء قل سمي لنا رجالكم. أما هذه الأساليب الجديدة ما منهج السلف. بارك الله فيك. استغفر الله العظيم واتوب إليه. وطريقة معرفة الحديث الذي يأتي في إسناده الراوي المبهم سواء كان في السند أو في المتن، إما بتنصيص إمام من الأئمة المطلعين، وإما بجمع طرق ذلك الحديث فيتبين اسم ذلك الراوي. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل،
يعني كل حديث قل رجاله بالنسبة إلى غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عال، سمى حديث عالي. والعكس بالعكس، كلما ازداد الإسناد طولا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى نازل. قيل ليحيى رحمه الله بن معين: ما تتمنى؟ قال: بيت خال وسند عالي. فطلب العلو هي سنة من سنن السلف رحمهم الله، وطلب الإسناد كما قال يحيى رحمه الله سنة عمن سلف. والعلو يقول علماء على قسمين: علو مطلق بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النازل. وقد يكون الحديث النازل أصح من أحاديث العالية لضعف فيها. ولهذا عندما أنكر على الإمام مسلم رحمه الله إخراج رواية نصر بن إسباط بن نصر، أظن هكذا اسمه ذكرونه، فقال وأنكر وأرسل الكتاب إلى الإمام أبي زرعة رحمه الله فأنكر عليه، قال: يخرج لإسباط بن نصر وفلان ثم يسميه الصحيح؟ وعلل الإمام مسلم رحمه الله بأن هذا الحديث عنده بأسانيد نازلة ولكن من طريق هذا بإسناد عالي فأخرجها، ويذكرها في الشواهد. نعم.
وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن،
يعني والحديث وما أضفته يعني نسبته، والحديث الذي نسبته إلى الأصحاب يعني إلى الصحابي سواء كان فعلا منه أو قول فيسمى موقوف. من هو الصحابي؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. من لقي حتى يدخل من ابن أم مكتوم ما رأى، كان أعمى رضي الله عنه، فلو قال من رأى لخرج الذي لم يرى وهو داخل، فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قول مؤمن خرج من لقاه وهو على الكفر فلا يسمى صحابي. مؤمنا ثم مات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، هكذا يقول الحافظ ابن حجر، قال فهو موقوف، يعني فهو الحديث الموقوف، زكن بمعنى علم. فإذا أضفت الحديث إلى النبي إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفا، وينظر فيما بعد في إسناده، إن صح الإسناد إليه أو لم يصح عنه رضي الله عنه. نعم.
ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
هذا الحديث هذا البيت منتقد على المؤلف رحمه الله، قال ومرسل منه الصحابي سقط. إذا لو كان الساقط من المرسل الصحابي معلوم لكان الحديث موصول، والصحابة عدول لا يضر سقوطهم رضي الله عنهم من السند، لكن المرسل ما فوق تابع سقط، فلا يدرى أهو تابعي أو غيره، ولهذا الاحتمال يتوقف. ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث أنه ضعيف، فالمرسل من أقسام الحديث الضعيف فلا يحتج به، وكما قال أبو الزرعة رحمه الله في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيف، فتعريف المؤلف رحمه الله هنا لا يصح. نعم.
وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال،
يعني وكل حديث أطلقوه بعض العلم يطلق على كل ما لم يتصل إسناده، يقول هذا مرسل حتى المنقطع. ولهذا تجد في كتب العلل ابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم يقولون هذا حديث مرسل، فلان لم يسمع من فلان ومنقطع. فالتعبير هنا يعني الإطلاق الإرسال مستعمل في بعض عبارات السلف رحمهم الله، لكن هنا قال وكل، يعني وكل حديث لم يتصل إسناده، كأن يكون حصل فيه انقطاع، والانقطاع في أكثر موضع كما يأتي يحصل في موضع في موضعين. وكل حديث لم يتصل بحال قال إسناده منقطع، هذا هو الحديث الذي يسمى منقطع، وهو ما سقط من إسناده راوي يسمى منقطع، يعني منقطع الأوصال الأطراف.
والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط.
المعضل أتى إلى المعضل، وقبل ذلك المنقطع، يسمى منقطع حتى في ليس في موضع واحد، يشترط لا يشترط في المنقطع أن يسمى منقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد، حتى لو كان الانقطاع في موضعين وليس على التوالي يقول منقطع في موضعين. والمعضل قال هنا الساقط منه اثنان، يعني على التوالي إذا سقط راويا من إسناد على التوالي نقول هذا إسناد معضل، سواء كان بعض المعلق يقول إذا كان من أول السند أو في وسط، أو إذا كان منقطع في معضل سقط منه راويان سواء كان في آخر السند ما مما هو دون الصحابة فيسمى معضل، والمعضل لا يصلح في الشواهد المتابعات. والتدليس قال أشار إليه أنه تدليس على قسمين، تدليس إسناد، تدليس بعضهم يقسمه إلى أكثر من ذلك، تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان، وتدليس التسوية، قطع وغيره، هذه أنواع وبعضها يتداخل في بعض كتدليس الإسناد، فيقول ينقسم إلى قسمين فقط. الأول قال الأول التمثيل إسقاطه للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهو تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني في الجملة، ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، وسمع منه بعض الأحاديث ثم يأتي في موضع آخر فيقول عن فلان، فيوهم السامع أنها مما قد سمع، وفي الحقيقة ليس كذلك. أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، والثاني من أنواع التدليس قال لا يسقطه، لا يسقط هذا الشيخ، لكن يصفه بأوصاف هو بها لا ينعرف، فيأتي مرة يقول حدثنا محمد بن علي مثلا، يكتب حدثنا محمد بن علي، حدثنا أبو عمر، أبو محمد، وهو هو، حدثنا فلان ما وراء النهر، حدثنا فلان في بغداد، وهي غرفة ممكن بجانبه يسميها بغداد، حدثنا فلان في بغداد، هذا تدليس، تدليس الشيوخ، يصف الشيخ بأوصاف، هذه تصف البلدان اللي قلتها الآن، توصيف الشيوخ، يصف الشيخ بأوصاف هو بها لا ينعرف، من أجل إيهام كثرة الشيوخ. نعم.
وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن،
ينقل أو يروي،
ينقل.
طيب.
والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
وما يخالف الثقة، انظر إلى تقييد في الشاذ، قال وما يخالف الثقة به الملا، يعني الجمع، إذا خالف الراوي الثقة الملا الجمع الكثير، سواء كان أكثر من عدد أو أكثر ضبط، قال فهو الشاذ. لكن هل هذا التعريف يسلم له فيه؟ ما يسلم، أخذ عن الشافعي، أخذ عن الشافعي رحمه الله وغيره، بأن قيدوا الشاذ بأن يكون مخالفة الثقة لمن هو أولى، لمن هو أولى منه أكثر منه عددا. والصحيح في الشاذ هو مخالفة المقبول، يعني مقبول الرواية الصدوق والثقة، هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذا هو الصحيح، لأن الصدوق داخل في الحكم الشاذ، لو خالف رجل صدوق خالف جمع يدخل في الحكم عليه بأنه شاذ، لكن تقييده بالثقة فقط يخرج راوي الحديث الحسن بأي صفة وصف بها من الصفات التي يحسن بها حديث ذلك الراوي حتى يخصها بالصدوق فقط. فالتعريف منتقد، ليس بصحيح. الله. قال فهو الشاذ، ويتفق الشاذ والمنكر كما يأتي إن شاء الله غدا، الشاذ والمنكر يتفق في شيء ويختلف في شيء آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله.
إن شاء الله نكمل غدا بس. إن شاء الله نستطيع.